بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم. في هذه السورة المباركة، سورة الفلق، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله أن يتعوذ من أشياء. قل أعوذ، يعني بالله، قل أعوذ برب الفلق، وهو الله سبحانه وتعالى، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، إلى أن يقول: ومن شر حاسد إذا حسد. في هذه الآية المباركة قوله: ومن شر حاسد إذا حسد، مجموعة من المباحث نستعرضها إن شاء الله بقدر الإمكان. المبحث الأول في تعريف الحسد. ما هو الحسد؟ لأنه طبيعي إذا كنا نريد أن نستعيذ بالله من شيء، لا بد أن نعرف ما هو هذا الشيء الذي نستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه. الحاسد أو الحسد هو أن يتمنى المرء زوال النعمة من الغير، والغبطة هو أن تتمنى أن تحصل على النعمة مثل النعمة التي تكون عند الغير. فالحسد أن يتمنى الإنسان أن تزول النعمة من ذلك الإنسان، سواء كان تزول إلى الحاسد، يعني يتمنى أن تنتقل النعمة من ذاك إليه، أو لا، المهم أن تزول منه النعمة، لا يكون عنده تلك النعمة، سواء هو حصل عليها أم لم يحصل عليها. وأما الغبطة فهي أن أتمنى أن تكون عندي نعمة مثل النعمة التي عند فلان. الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بأموال طائلة من اكتسبها من حلال، فأقول أتمنى أو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني كما رزق فلان، مع أن ذاك تبقى النعمة عنده. هذا هو تعريف الحسد والفرق بينه وبين الغبطة. وهنا لا بد أن نلتفت أنه في بعض الأحيان يتمنى الإنسان المؤمن زوال النعمة من شخص آخر، وهذا التمني لا يكون معنونا بعنوان الحسد، لأن له غايات محمودة وأهداف حسنة. مثلا إذا كانت النعمة عند كافر أو عند فاجر، ويستخدم هذه النعمة في تهييج الفتنة وفي إيذاء الناس وفي حرب الدين وفي إشاعة الفساد، فأتمنى أن تزول منه تلك النعمة، لأن هذه النعمة صارت سببا للفساد. ففي الواقع ليس الغاية هو زوال النعمة بما هو زوال نعمة، وإنما الغاية هو سد باب من أبواب الفساد، وهذا لا مانع منه، بل هو أمر محمود ومحبوب، لأن هذا يكون من المشاعر الإيمانية التي تكون عند المؤمن في محبته لقلع كل فساد وإزالة كل سوء، فهذا لا مانع منه. أو ربما يكون الإنسان صاحب نعمة ولكن تلك النعمة تفسده، يعني قبل أن يحصل على الأموال كان مؤمن متقي ملازم إلى العبادات، ملازم إلى الصلوات، ملازم إلى المساجد، يعمل الطاعات خير، يلازم المؤمنين ومجالس الذكر، ولكن لما كثرت أمواله لهته عن كل الطاعات أو استخدمها فيما يضره لا فيما ينفعه، فأتمنى أن تزول تلك النعمة منه حتى يرجع إلى سالف عهده من ملازمة الطاعات. ففي الواقع أنا لما أتمنى زوال النعمة منه لا أنني أريد المضر به، بل أريد الصلاح والخير له، وهذا لا بأس به. المبحث الثاني، ما هو حكمه، حكم الحسد ما هو؟ المشهور عند علمائنا أن الحسد محرم، وبذلك نطقت الآيات والروايات الكثيرة المتواترة، وذهب شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه إلى أن الحسد مكروه وليس بمحرم. وهنا لابد أن نلفت النظر إلى أنه المراد بالحسد الذي يكون له هذا الحكم وهو الحرمة على رأي المشهور ليس هو الشعور الداخلي الباطني القلبي، وهو نفس التمني، أنا أتمنى أن تزول النعمة من ذلك الإنسان، هذا التمني في حد ذاته لا يكون محرما، كما ذكر الشيخ المجلسي رحمه الله في البحار أن هذا يكون مكروه. نفس التمني بما هو تمني مكروه، وإنما المحرم هو ما يستتبعه من قول أو فعل، يعني أتمنى أن تزول النعمة وأغتاب ذلك الإنسان، وهذا إيش القول، أو أذمه أو أقدح فيه أو أسبه، هذا قول أو فعل، أعمل من الأعمال ما يسبب زوال نعمته بالإضرار به، بقتله، بضربه، بسرقة أمواله، فبذلك طبعا يكون محرم بلا إشكال. ولهذا يمكن الجمع بين قول المشهور وبين قول الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، أن المشهور لما قالوا أنه يحرم يعني لا يريدون صرف التمني، وإنما يريدون ما يستتبع التمني من قول سيء أو فعل محرم. وأما ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من أنه الحسد مكروه، يعني نفس هذا التمني القلبي الباطني الذي لم يظهر على اللسان أو على الجوارح أثر منه، لكن مع ذلك سواء قلنا بأنه مكروه أو قلنا بأنه محرم، لا شك في أنه مذموم، خصلة مذمومة، الحسد خصلة مذمومة ورد ذمها في الآيات الكثيرة والأحاديث والأخبار المتواترة، هذا مضافا إلى حكم العقل بقبحه. العقل يحكم بأن هذا وهو الحسد أمر قبيح، لأن الإنسان الحاسد بحسده يكون ساخطا على قضاء الله وقدره، لأن الله سبحانه وتعالى قدر وقضى بأن هذا الإنسان يرزقه مثلا هذا المال وذاك لا يرزقه. فإذا كنت أحسد إنسان وأريد زوال النعمة منه، يعني أنا ساخط على قضاء الله وقدره ولست راضيا بعدله، لأن الله سبحانه وتعالى عدل بين الناس. يعني العدل كما هو معلوم هو وضع الشيء في موضعه. فصحيح في إنسان فقير وإنسان غني، لكن هذا هو مقتضى العدل، لأنه ورد في بعض الأخبار أن الله سبحانه وتعالى لو أغنى الفقير لكفر ولو أفقر الغني لكفر، لأن بعض الناس صلاحه أن يكون غني، ما دام غني هو إنسان مستقيم يعطي يبذل أو لا أقل ضرره أقل. صحيح ربما الآن نلاحظ أن في أغنياء مو صلحة، لكن هذا لو فقر، لو صار فقيرا ربما يخرج من الدين بالكلية. فلا أقل هو الآن مع فقره هذا مع غنى هذا أهون الضررين. وكذلك بعض الفقراء لما يستغني يكفر أو يبتعد عن طاعات الله سبحانه وتعالى. فمقتضى العدل أن يعطي هذا مالا كثيرا وذاك لا يعطي، لأن هذا صلاح لهذا وهذا صلاح لهذا. فهذا هو مقتضى العدل. الحسود عندما لا يرضى بذلك فهو ساخط على عدل الله جل وعلا. هذا مضافا إلى أنه يكون بحسده لذلك المؤمن يكون كارها لراحة المؤمن أو لراحة المسلم عموما. الآن عندما إنسان يكون في نعمة، النعمة طبعا يتسبب منها راحة إليه في الدنيا، فعندما أريد زوال تلك النعمة منه، يعني أنا أكره راحته مع أن راحته لا تضرني، ما فيه مضر علي، وهذا فعل قبيح يحكم العقل بقبحه. هذا بالنسبة إلى الحسد، قلنا أنه مذموم لما ورد في الروايات وفي الآيات ولحكم العقل بذلك. أما المنافسة، المنافسة إذا كانت المنافسة في المحرم، يعني ذاك يشرب الخمر، أتمنى لو كنت أشرب الخمر كما يشرب الخمر، هو هذا لا شك أنه محرم، هذه مي منافسة مطلوبة. أو منافسة في المكروه أيضا تكون مكروهة، ذاك يصرف أو اكتسب الأموال من الشبهات أو يفعل الشبهات، فأنا أتمنى لو أنني مثله، هذا أيضا مكروه، لأن اكتساب الأموال أو إنفاق الأموال يكون من حلها لا يكون من الشبهات، أو لا أفعل الشبهات، فعل الشبهات مكروه. وأما المنافسة في الواجبات فهي واجبة، من الواجبات الإيمان، ذاك مؤمن أنا أحب أن أكون أنا مؤمن أيضا، يجب أن أنافسه لأنه يجب الإيمان، ذاك صلى الواجب، أنا بعد ينبغي أن أنافسه في ذلك فأصلي كما يصلي. نعم، إذا كان منافسة في المستحب تكون مستحبة. هو بادر في أول الوقت، أنا أريد أن أنظر هل أنا الذي أسبقه إلى صلاة الفرض، الصلاة الواجبة، يعني أحاول أن لا يسبقني في الخير، يعني ما من طاعة إلا وأكون سباق إليها، هذا شيء حسن. ولذلك ورد في قوله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله سبحانه وتعالى أراد التنافس في الخيرات وفي الطاعات والمسابقة إليها، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وأيضا قال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. المبحث الثالث الذي نتكلم فيه هو: ما هي الأسباب الداعية إلى الحسد؟ لماذا يحصل الحسد؟ الأسباب التي ذكرت بحكم الاستقراء هي سبعة. الأول هو دافع العداوة. طبيعي أنه إذا كان بيني وبين إنسان عداوة لا يريد الإنسان لعدوه الخير، فإذا كان ذلك العدو منعم، عنده أموال، عنده أسباب الخير، لا شك أن العدو يريد زوال النعمة من عدوه. الأمر الثاني من أسباب الحسد هو التعزز. التعزز يعني أنه أنا لا أريد أن فلان تكون عنده نعمة لئلا يتكبر علي ويستعلي علي، لأنه إن زادت أمواله تعزز أو تكبر علي واستعلى علي، فأريد زوال النعمة منه من أجل أن أشعر بالعزة، لا أشعر بالذل الذي يحصل من ذلك الإنسان المنعم عليه. هذا هو التعزز أو التكبر. تكبر يعني ما دام ذلك الإنسان عنده أموال وأنا عندي أموال، فهذا مدعاه إلى أنني لا أستطيع أن أستعلي وأن أتكبر عليه، لكن أحب وأتمنى أن تزول النعمة منه حتى يكون فقيرا فأتكبر عليه. أيضا من الأسباب، وهو السبب الرابع، التعجب. تعجب يعني أن إنسان في نعمة فأنا أتعجب كيف يحصل ذلك الإنسان الذي هو مثلي على هذا الأمر العظيم، هذه النعمة العظيمة، أتعجب من ذلك. فهذا مدعاه إلى أن أتمنى أن تزول منه تلك النعمة وأجحد ذلك الفضل الذي عنده. ولهذا أنبياء الله عليهم السلام لما جاءوا إلى أقوامهم وهم أنبياء ورسل من قبل الله جل وعلا، تعجب أقوامهم كيف يكون هؤلاء أنبياء، فدعا ذلك إلى أن يجحدوا هذه النبوة. ولذلك قالوا لهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا. فإذا أنت بشر وأنا بشر كيف تكون أنت نبي؟ فهو يتعجب من حصول النبوة في البشر، فلذلك يتمنى زوالها. ولهذا بعض الشعراء كان يمدح أحد الخلفاء فيبين أنه: لماذا أنت خليفة على الناس؟ أنت خليفة على الناس مع أنك من جنس الناس. فكيف فقتهم وبززتهم وصارت لك المنزل والعلو عليهم؟ يقول له: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. يعني يقول أنه أنت فقت الأنام مع أنك من الأنام، الأنام يعني الناس، فكيف فقتهم؟ يقول: أشبهك بالمسك. المسك هو من دم الغزال لكنه فاق على الدم. أين المسك وأين دم الغزال؟ طبعا في فرق، المسك يشترى بأغلى الأثمان ولكن دم الغزال لا يشترى بشيء، مع أنه من دم الغزال لأنه بعض إفرازات الغزال، كما أن اللبن هو من دم مثلا النعم، من دم البقر مثلا يتكون الدم، يتكون اللبن، لكن اللبن طبعا أفضل من الدم، بل الدم لا يجوز شربه، واللبن هو من الأشياء النعم المحببة للإنسان. على كل حال، السبب الرابع قلنا التعجب. السبب الخامس من أسباب الحسد هو الخوف من فوت المقاصد، يعني أن الإنسان لما يريد أن يعمل بعض الأعمال، لما يكون ذلك الإنسان عنده أموال سيزاحمني وسينافسني في السوق، لأن عنده أموال وأنا عندي أموال، فأريد أن لا يكون عندي منافس في السوق، فلذلك أتمنى أن تزول النعمة، أن تزول النعمة منه، لأنه أخاف إذا كان النعمة صارت عنده تفوتني بعض المرادات والمكاسب التي أحب أن أحصل عليها. والسبب السادس من أسباب الحسد هو حب الرئاسة. إذا كان هذا عنده أموال وهذا عنده أموال، سيسبب ذلك أنه ما تكون لي الزعامة على الناس، لكن إذا صار الناس فقراء وكنت غنيا من بينهم، لا شك أنه سأكون زعيمهم ورئيسهم. والسبب الأخير من أسباب الحسد هو خبث النفس. قد يكون إنسان لا يكتسب ولا ينتفع من زوال نعمة الغير شيء، ولكن لا يحب أن يرى إنسانا في خير. إنسان في خير يسوء لخبث نفسه. لذلك بعض الناس لما هذه طبعا موجودة في الناس أو في بعض الناس، لما مثلا تجرب تمدح إنسان، تقول فلان إنسان مؤمن كذا كذا، بعض الجالسين يسوءه ذلك، يقول لا هذا مثلا حدث منه كذا، صار منه كذا. ما الذي يضرك أنني أمدح إنسان مؤمن؟ ما في مساء له، أنا ما أسأت إليك، ما فضلته عليك، لكن كثير من الناس يسوءه أن يمدح إنسان أو أن يكتسب إنسان أي مكسب محلل أو يحصل على منفعة مباحة. قبل أن نأتي إلى المبحث الرابع، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. المبحث الرابع الذي نتحدث فيه في هذا الشأن هو: ما هي بعض الأخبار الأحاديث الواردة في الحسد؟ من ذلك ما روي عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال: إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل نار الحطب. وهذا الحديث يعني عند التأمل فيه يتبين إلينا أن الحسد يؤثر على الإنسان الحاسد أولا كما سيأتي بيانه إن شاء الله، بحيث أن الإنسان إذا صارت فيه خصلة الحسد يرتكب الموبقات التي تذهب بإيمانه البتة، فربما يغتاب فتذهب حسناته، وربما يسرق، وربما يقتل فيكون فيه هلاكه. فبسبب الحسد زال منه الإيمان. ولذلك ورد في بعض الأخبار أن أول من حسد إبليس، وقال فإنه حسد آدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فكان الدافع الذي دفع إبليس للتمرد على أمر الله جل وعلا بالسجود هو الحسد. انظر ماذا فعل هذا الحسد بإبليس بعد أن كان مع الملائكة في السماء، صار عليه اللعنة إلى يوم الدين بسبب الحسد. أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر. طبعا الفقر كاد أن يكون كفر، يعني ربما الإنسان يصل بفقره إلى حالات يرتكب المحرمات، يكفر، يترك الإيمان من أجل الحصول على الأموال لما ضايقه الفقر أشد المضايقة، أو ربما لا يدعوه الفقر إلى الكفر بالله. يقول الآن أنا مؤمن وأكون فقير والكافر يكون منعم، إذن يكون الكفر أصرف إلنا من الإيمان. ربما يقول الإنسان هكذا. ولذلك قال بعضهم وهو زنديق، قال كم عالم أعيت مذاهبه، وكم جاهل تلقاه مرزوقا. يقول عالم فطحل، أو إنسان عنده شهادة، عنده فهم، عنده ذكاء، يدخل في مشروع كل مشاريع فاشلة، كلما توجه في مكان وجده مغلقا ومسدودا أمامه. وتشوف إنسان جاهل لا عنده شهادة، لا عنده معرفة بالإدارة، لا شيء البتة، ومع ذلك تشوف الأموال تنكب عليه انكبابا. كم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي صير الألباب حائرة، وصير العالم النحرير زنديقا، هو يقصد نفسه. فعلى كل حال كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر. الحسد يغلب القدر لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأمور تجري بمجاريها الطبيعية، قدر الأمور على حسب المجاري الطبيعية. فعلى حسب المجاري الطبيعية هذا الإنسان المنعم عليه يستمر، نعمة تستمر معه. لما يحسده إنسان فيكيد له ويأتي إلى مثلا مخازنه ويحرقها. القدر على حسب المجاري الطبيعية أن هذا يستمر في غنى، لكن بسبب حسد ذاك صار هذا الإنسان فقير. على حسب مجاري الأمور الطبيعية أن هذا الإنسان المنعم عليه يستمر في الحياة، يعمر، لكن ذاك الحاسد كاد له فقتله، فكأنه غلب القدر، كاد، وإلا ما يمكن أن شيء يغلب القدر. قدر الله، إذا أراد الله شيء ما يمكن قدرة الإنسان تغلب قدرة الله، لكن الله يترك الأمور على حسب مجاريها الطبيعية. وورد في الخبر عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: آفة الدين الحسد والعجب والكبر. الحسد كما بينا، ربما الإنسان يرتكب أمور تخرجه من الدين فهو آفة من آفات الدين. والعجب، إذا أعجب الإنسان بعمله محق ثوابه. الإنسان يرتكب أمور تخرجه من الدين فهو آفة من آفات الدين. والعجب، إذا أعجب الإنسان بعمله محق ثوابه. الإنسان إذا أعجب بعمله محق ثوابه. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان التواضع إليه، لا أنه يعجب بعمله يقول مثلا: من في الناس مثلي؟ كل الناس مو مثلي مثلا. من الذي يصلي صلاة الليل غيري؟ من الذي يعطي المساكين غيري؟ من وإن كان هذا في نفسه، لكن هذا يفسده أكثر مما يظن أنه يصلحه. الإنسان ربما يكون عنده هدف تكامل في صفاته وفي أعماله، فعندما يتكامل يصل إلى حد. إذا رأى أنه وصل إلى الكمال يبدأ يتناقص، لكل شيء إذا ما تم نقصان. فهذا يظن أنه وصل إلى التمام يبدأ يتناقص. وكذلك الكبر، عندما يتكبر الإنسان كثير من الطاعات لا تلتئم مع الكبر. الآن لما الإنسان بيجي ويصلي مع الناس يقول: أنا أصلي أصف مع الفقير في صف واحد، ما يمكن، فيفوته فضل الجماعة. أنا أروح مع هؤلاء الحجاج الذين حالتهم سيئة، طعامهم سيء، كذا، أماكنهم سيئة، لا ما يمكن، فيفوته الحج. وهكذا، وهذا بعض الأخبار الواردة في الحسد، وهي روايات وأحاديث كثيرة. هناك بعض العبارات الواردة، العبارات الحكمية أيضا وردت في الحسد، من ضمنها العبارة الحكمة المشهورة: الحسود لا يسود. لا يسود يعني لا تكون له السيادة على الناس والرئاسة والزعامة، لأن الزعامة لها متطلبات ليس من متطلباتها الحسد، لأن الناس يختارون زعيما إليهم إذا كان هذا الزعيم ينفعهم. لماذا يختارون الزعيم؟ لصلاحهم لا لصلاحه هو. فإذا وجدوا أن هذا لا يريد الصلاح لهم يحسدهم، تركوا زعامته، طبيعي. أيضا من ضمن العبارات الحكمية، هذه مروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: لله درء الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يعني يضر الحسد صاحبه أولا قبل أن يضر الإنسان الآخر. هذا المعنى أخذه بعض الشعراء فقال: واصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. ولهذا قال بعضهم معنى شبيه بهذا المعنى: الحسد يأكل الجسد. نأتي إلى المبحث السادس، وهو ما هي علامات الحاسد. الحاسد له علامات، كيف أعرف أن هذا حاسد أو حسود؟ طبعا الحاسد الذي يحسد، الحسود يعني كثير الحسد، فالحسود أسوأ من الحاسد. ما هي علامات الحاسد؟ يعني إذا واحد يحسد زيد، كيف نعرف أنه يحسد زيدا؟ أولا يغتابه إذا غاب، إذا غاب زيد يحط فيه مثل ما نقول يغتابه، يتكلم فيه لأنه في داخله غيظ، فلا يصبر عن أن يتكلم على فلان، فلذلك يغتابه ما أمكن له الغيبة. هذا العلامة الأولى، يغتابه إذا غاب، ويتملقه إذا حضر. إذا حضر أهلا وسهلا ومرحبا، بحيث أنه يبدي له المحبة والإخلاص. العلامة الثالثة، ويشمت بالمصيبة. إذا أصاب زيدا سوء يظهر الفرح، لأنه وصل إلى مبتغاه، حقق مكسبا نصرا كما يظن، ولهذا يشمت به. هذه علامات الحسود، وهذه وردت في إحدى الأحاديث أو أحد الأحاديث المروية عن لقمان الحكيم عليه السلام. المبحث السابع الذي نتكلم فيه، وهو ما هو علاجه؟ علاج الحسد ما هو؟ يعني لو أن شخصا ابتلي به، كيف يتخلص منه؟ لأن كما هو معلوم أن الحسد هو مرض من أمراض القلب، وأمراض القلب لها دواء، كما أن أمراض البدن لها دواء، أمراض القلب أيضا لها دواء. وهذا المرض دواؤه يكون تارة بالعلم ويكون تارة بالعمل. أما بالعلم، يعني ليعلم الحاسد أشياء إذا علم بها واستحضرها وصارت في قلبه ونصب عينيه، هذه تسبب زوال الحسد. العلم الذي نريده ونقول أنه علاج للحسد، هو أن تعلم أن الحسد يضرك في الدين والدنيا، هذا أولا، وينفع المحسود، الحسد ينفع المحسود في الدين والدنيا، هذا ثانيا، بل عفوا ولا يضر المحسود في الدين والدنيا، بل ينفعه، يضرك في الدين والدنيا ولا يضر المحسود في الدين والدنيا بل ينفعه. أما مضرة الحسد لك في الدين كما قلنا فيما سبق، لأن فيه سخط من الحاسد على قضاء الله وقدره، ويكره النعمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى على عباده، ويعترض على عدل الله سبحانه وتعالى في ملكه. هذا شيء، طبعا هذا الإنسان إذا يسخط على قضاء الله ولا يرضى بعدله، هذا يؤثر في إيمانه، قدح في إيمان هذا الإنسان. الشيء الثاني، أن الحاسد يغش المحسود لا شك. يعني الآن إذا إنسان يحسد إنسان وجاء ذلك المحسود واستنصحه، قال أنا أطلب منك النصيحة، وإيش رأيك هذا المشروع أدخل فيه أو لا أدخل، إذا وجد أنه هذا مشروع ناجح يقول لا، هذا أساسا عليه يعني في مضرة كذا كذا، بحيث أنه يغشه في النصيحة. وإذا وجد أن ذلك المؤمن المحسود يريد أن يفعل شيء فيه مضرته أو فيه مضرته، يترك نصيحته. فغش المسلمين والمؤمنين وترك نصيحتهم لا شك أن هذا يخرج الإنسان عن أن يكون من المسلمين، لأنه من غشنا فليس منا. الشيء الآخر من مضار الحسد على الإنسان في الدين أنه بحسده يكون مفارقا، يعني لا يكون متأسيا بالأنبياء والرسل والأولياء سلام الله عليهم الذين يريدون النفع بالعباد. الأنبياء دأبهم أنهم ينفعون العباد، يريدون النفع للناس، هذا لم يتأس بهم، بل شارك إبليس وتأسى بإبليس وجنوده وأتباعه في إرادة البلاء والفقر والمضرة بالناس. هذا الضرر الذي يصيب الإنسان، يصيب الحاسد في الدين. والضرر الذي يصيب الحاسد في الدنيا أن الحسد يحدث ألما في النفس وعذاب وعدم راحة، لأن هذا دائما يطالع هذا فلان ماذا صنع، إن صار شاف أن وضعه المالي صار أفضل تألم وتأذى، وهكذا دائما في مراقبة، ومن راقب الناس ما تهم فهو في عذاب. ولذلك ورد في الأخبار عن الصادق سلام الله عليه أنه قال ليست لبخيل راحة ولا لحسود لذة. البخيل يرتاح عنده أموال لكن لا يرتاح بها، والحسود لا يلتذ بشيء لأنه دائما في مراقبة، همه مضرة ذاك، لا يتوجه إلى ملاذ الدنيا المحللة وإنما يتوجه إلى مساءة ذاك، فهو يريد أن يسير إلى ذاك لكن بالتبع يغفل عن كل لذة. وورد عن الصادق سلام الله عليه أنه قال لا راحة لحسود. فهذا طبعا إذا كان الإنسان لا راحة له فهذا أعظم الضرر عليه في الدنيا. وكما قلنا واصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، هو بالنتيجة تصيبه المساءة. أما أنه لا ضرر على المحسود في الدين والدنيا لأن النعمة لا تزول بالحسد، يعني أنت تتمنى زوال النعمة، تمنيك لزوال النعمة هل يزيلها؟ لا يزيلها، فهذا لا يضره من جهة نعمته. الشيء الثاني سيكون طبعا هذا من جهة الدنيا لا مضرة عليه، من جهة الآخرة أنه سيكون مظلوما من قبلك، من قبل الحاسد سيكون مظلوم، ولا سيما إذا قال الحاسد فيه شيء أو فعل له شيء يضره، فإذا قال فيه شيء اغتابه أو فعل له شيء هذه هدايا يهديها إليه من حسناته، لأنه الإنسان لما يغتاب إذا اغتابك إنسان هو في الواقع ما ضرك وإنما نفعك، لأنه يهديك من حسناته ويأخذ بدلها سيئات، فهذا نفع للمغتاب للمحسود في الدين تكثر حسناته. وأما أنه قلنا لا مضرة عليه في الدين والدنيا بل ينتفع، لأنه من المنافع الأخروية كما بينا الحصول على الحسنات. ومن المنافع الدنيوية، لأن الحاسد هذا يكون من أعداء المحسود، لا شك أنه لما يحسده يكون من أعدائه. فأنا الآن إذا علمت أن فلان يحسدني، إذا علمت أن فلان يحسدني، يعني بمعنى آخر اتخذني عدوا، طبيعي طبيعة البشر إذا إنسان اتخذك عدو ستتخذه عدو. فإذا اتخذته عدوا وهو يحسدك وأنت تعلم أن الحسد يضر بالحاسد ولا يجعل الحسود في راحة، فأنت تعلم أنه ما دام يحسدك هو يتعذب. وأعظم المقاصد والأهداف والغايات عند الناس هو إدخال الألم على أعدائهم، فأنت أدخلت الألم على أعدائك بدون تعب وبدون مشق. ولذلك كما في قول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. أنت تعلم أن هذا يتعذب بحسد أنت ما أسأت إليه. ولهذا قال بعضهم: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل أو أهل الفضل قد حسدوا. يعني إذا إنسان يحسدني أنا ألومه لويش؟ هذا يدل على أن عندي نعمة، عندي فضل. الإنسان ما يحسد إلا على خير، لا يحسد على شر. إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم. يعني أنا أسأل الله أن يدوم ما بي وهو النعمة، ويدوم ما بهم وهو الحسد. فدام ما لي ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، قل موتوا بغيظكم. هذا الأمر الأول في علاج الحسد وهو العلم. إذا الإنسان علم بهذه الأمور وهذه القضايا بعد يترك الحسد. نعم. طبعا هذا متعلق بالغيبة، يعني ما العلاقة بالحسد. بالنسبة إلى الغيبة أنه لا تجوز الغيبة إلا هناك استثناءات. من ضمن الاستثناءات أنه إذا إنسان ظلمني فأنا ممكن أغتابه فيما ظلمني. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لأن الغيبة سوء من القول، إلا من ظلم فيجوز له أن يتكلم في ظلامته لرفعه. أما من جهة العلاج الثاني وهو العمل، العمل هذا أيضا دواء لهذه الخصلة الذميمة. طبعا العمل أن الإنسان يعمل على طبق أوامر الله. ممكن إنسان قد يجد في قلبه أشياء تجاه أي إنسان، لكن لا يظهر منه سوء، بل لا يظهر منه إلا ما هو موافق لأحكام الله. إذا أنا التزمت في أفعالي بأحكام الله سبحانه وتعالى، يعني هذا إنسان قد يكون أحب أن تزول منه النعمة داخل القلب، فغاية ما هناك هذا مكروه، فعلت مكروها مثلا لكن لا أغتابه. يعني إذا التزمت بأحكام الله سبحانه وتعالى أنني لا أغتابه، لا أسبه، لا أشمت به، لا من المحرمات، وبذلك أتخلص من الحسد. بل الوارد في سير الأئمة سلام الله عليهم أنهم يقابلون المسيء بالإحسان: اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، واعطي من حرمك. فهذا الإنسان الذي أنا لا أحبه ما المانع من أنني أحسن إليه، أدرب نفسي وأعلم نفسي على أنني أحسن إليه وإن كنت أكره ذلك، حتى أتخلص من هذه الخصلة الذميمة الموجودة في النفس. ولذلك صرار الإمام الكاظم عليه السلام صارت مثل معروف. كان الإمام الكاظم سلام الله عليه، موسى بن جعفر عليهما السلام، كان إذا بلغه عن أحد أنه أساء إليه بقول بفعل يذهب إليه ويعطيه صرة من الدراهم. وهذا مراد أو قول الشاعر: وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. هو يصدر منه السوء فليصدر مني الخير، فكيف إذا كان إنسان مؤمن غافل مسكين أتمنى زوال النعمة منه، بل هو أهل للإحسان فلأحسن إليه. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى كفارة على الحاسد، لا يعني كفارة يعني مالية، لا، وإنما عليه أن يندم على ما فات إذا ما صدر منه شيء محرم. طبعا بعد ما صدر منه شيء يترك هذه الخصلة، إذا صدر شيء محرم منه فإن كان متعلق بحق الآدمي بعد يستحل من الآدمي، بحق الله يندم على هذا الفعل ويعاهد الله أن لا يعود إليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.